بارك الله فيكم شيخ. أرسل إليكم هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الجيزة من الأخي أبي عائشة، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا.
وإياكم بارك الله فيك.
وفيكم بارك شيخنا. معي أربعة أسئلة ممكن؟
ما شاء الله، أنت تحتاج برنامج خاص بك. نعم.
إن شاء الله سريعا. نعم. جزاكم الله خير. السؤال الأول، ما حكم زيادة لفظ سيدنا في الأذان والإقامة والتشهد؟ نعم. وهل هذا من كمال الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نعم. باب التوقير والتعظيم، أم هذا غير جائز؟
نعم.
وما حكم ما هو منقول عن بعض علماء الشافعية وغيرهم في جواز ذلك ومشروعيته؟ هذا هو السؤال الأول.
نعم. أما عن السؤال الأول لأخينا أبي عائشة حول حكم زيادة لفظ سيدنا في الأذان والإقامة وكذلك في التشهد في الصلاة، وهل هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم ما نسب إلى بعض العلماء سواء من الشافعية أو المالكية أو غيرهم؟ الجواب عن ذلك وباختصار أننا لو رجعنا إلى الأدلة الشرعية لاسترحنا، وإذا رجعنا إلى الأدلة الشرعية وجدنا أن أي شيء يتقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى من العبادات لا بد أن يكون موافقا للشريعة، سواء كان في جنس العبادة أو في سبب العبادة أو في صفة العبادة أو في قدر العبادة أو في زمن العبادة أو في مكان العبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، أي مردود، أي باطل. فحال كل من قال في الشريعة شيئا ونسب إلى الشريعة شيئا فيما تعلق بالعبادات أن يأتي بدليل عليها، وهذا الدليل لا ينبغي أن يكون عقليا. ولهذا العلماء يعرفون العبادة بأن ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. ما أقول العرف اقتضى ذلك فتكون عبادة، أو العقل اقتضى ذلك فتكون عبادة، هذا ما ينبغي. وإنما العبادة مدارها كما قال العلماء على التوقيف، فالأصل المنع إلا أن يأتي دليل. هذه محكمات في القواعد ومحكمات في الأدلة ينبغي أن نقف عندها وألا نستحسن في شرع الله. ولقد قال ربي عز وجل في محكم كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهل بقي من الدين شيء ناقص حتى يأتي من يأتي فيتمم هذا؟ لا ينبغي هذا أبدا. وإنما الحمد لله الدين تم، ومما تم من ديننا الأذان والإقامة. كم أذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الرؤية التي رؤية بها الأذان، وهل ورد فيها لفظ سيدنا، وهل لو كانت الزيادة هذه موجودة من باب الأدب كما يقول البعض، هل معنى ذلك أن الصحابة قد مضوا ولم يتأدبوا هذا الأدب، وتبعهم التابعون ولم يتأدبوا بهذا الأدب، وتبعهم تابع التابعين ولم يتأدبوا هذا الأدب؟ لا إخال مسلما يقول هذا على الإطلاق. ولذا فإننا نقول وباختصار شديد: لا الألفاظ التي ورد في حديث عبد الله بن زيد في الصحيح في الأذان ورد فيها لفظة سيدنا، ولا في أذان بمحظورة ورد فيه لفظة سيدنا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، حتى يأتي أحد يجبر هذا النقص الذي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه. وليس أحد على الإطلاق، ولا يخال مسلما يجادل في هذا، ليس أحد على الإطلاق في أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان بعضهم يخبر بأنه لا يستطيع أن يملأ عينيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إجلالا له صلى الله عليه وسلم، فلقد كانوا يضربون أروع الأمثلة في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رأوا أن الأدب هو الامتثال وليس الأدب الزيادة عن الامتثال. إن أعظم الأدب أن تتأدب مع سنته، فالذي يزيد على ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، هذا هو الأدب. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولا ينبغي لنا، فقد ضل ضلالا مبينا، ولا ينبغي لنا على الإطلاق أن نسخر السنة والاختراع في الدين لأغراض شخصية. فإذا أردنا أن ننتقم من السلفيين السنيين فلننزل في العبادات تحت مسمى الأدب حتى نستجلب آراء العوام ونقول إن الذين يزعمون السلفية ليسوا مؤدبين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول الذين يستدلون من الشافعية والمالكية أقول لهم عودوا إلى الأصل. أريد قولا للشافعي، أريد قولا لأبي حنيفة، أريد قولا لمالك، أريد قولا لأحمد، أليس هؤلاء الأربعة؟ وأريد قولا لأحد من الأئمة السبعة والفقهاء السبعة قبل الأربعة، أريد هذا. أما أن توجد كلمة عند واحد أخطأ فيها وزل ولم يعرف ضابط البدعة من السنة آتي وأكثر الأقوال دون ذلك، إذا كنتم تستدلون بفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية، فلماذا لم يتكلم الأربعة؟ أو أن هذه المسألة لم تكن في زمانهم ثم احتاج هؤلاء إلى أن يقدموا؟ كل يؤخذ من قوله ويرد. وقد قال أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولقد قدم سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب السنة على قول أبيه وقول جده في المحرم إذا أراد أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة، فله أن يمس الطيب قبل ذلك أم لا؟ فكان عمر رضي الله عنه يرى أن لا يمس طيبا، وكان عبد الله يرى أن لا يمس طيبا، وكان سالم يرى أن يمس طيبا، لأن عائشة رضي الله عنها قد حدثت أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. قال: والسنة أولى. حتى نأتي إلى قول شافعية ومالكية وحنبلة، وإنه لاستدلال لا ينبغي أن يعمد إليه طالب علم فضلا عن عالم أن يأتي بزلة هذا العالم وبزلة هذا العالم. فمن كان مستدلا فليستدل بالكتاب والسنة بما كان عليه أهل العلم من الأمة. وإذا كانت المسألة محل اجتهاد معتبر لتنازع أدلة فذاك هو الذي يمكن أن يناقش. أما إذا قام القول على نظر عقلي وابتعد عن الدليل النقلي فلا عبرة بعقل يصادم نقلا، فالعبادات مدارها على التوقيف. ويحضرني في ذلك ما قاله ابن عمر لما عطس رجل بين يديه فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أليس هذا هو الأدب أيضا؟ أليس هذا هو الأدب؟ يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول الحمد لله وفقط. فلا ينبغي الإنسان أن يزيد في العبادة بدعوى الأدب، واعلم أن الأدب أن تلزم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا من أن تستدرج عليه وأن تتهم شرعه بالنقص ولو ضمنا ولو بالحال. فينبغي أن تتأدب وأن تعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، كما جاء عند بعض أصحاب السنن من حديث الأرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشيد المهديين. فلا عبرة بقول مع قول رسول الله، ولو جئت بقول ألف رجل فإنه لا يعتد به إذا خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.